الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تتفنن في خلق الناس والحكومة في عالم النسيان. تشريعية نيابية لإقرار سلفة الكهرباء والعتمة القاسية تضرب ضربتها. عون الحريري أصبح غريب الأطوار ولا أعرفه وتعاملت معه كوالده. جعجع عون فشل للرئيس القوي ولا أمل طالما هو في بعبدة والأكثرية النيابية الحالية في ساحة النجمي. بخاري لاستكمال سياسة الدبلوماسية الهادئة. خطة التمنيع المطلوبة مهددة بسوء إدارة الأزمة ولجنة اللقاح في خطر. أسعار المحروقات إلى ارتفاع جديد. نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس وانتظار لعودة الملاحة. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. في مختلف بلدان العالم المتحضر تتنافس السلطات والمؤسسات الرسمية والخاصة على تقديم الأفضل لمواطنيها لتمكينهم من العيش بسلام ورخاء وطمأنينة. أما في لبنان فتتنافس مختلف القطاعات الرسمية وحتى بعض الخاصة على التفنن في خنق المواطن وموته. فسوسة الفساد تنخر كل شيء ولا أمل يرجى إلا برحيلها من البوابة النيابية فورا ودون أي مماطلة. آخر الإنجازات: العتمة التي تضرب المناطق لأكثر من سبب، فيما يعقد مجلس النواب جلسة عامة في 11 من قبل الظهر في قصر اليونسكو لإقرار سلفة 200 مليون دولار للكهرباء لشراء الفيول أويل، تزامنا مع إنجازين: الأول إطفاء معمل الزهراني بالكامل بسبب نفاذ المازوت، والثاني تقنين قاس على بيروت وضواحيها قبل انقضاء أذار ومطلع نيسان، الموعد الذي قطعه الوزير ريمو غجر للعتمة الشاملة. أما لقاح كورونا فلجنته على طريق التعثر بعد ولادة لجنة صحية رديفة. حكوميا لا شيء جديد يقال، والأبرز حتى الساعة هجوم متجدد من رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف وتأكيد الدكتور سمير جعجع ألا أمل طالما الرئيس عون في بعبدة والأكثرية النيابية الحالية في ساحة النجمي. البداية من بعبدة مع كارلا الصيفي.
رأى رئيس الجمهورية ميشيل عون أن الرئيس المكلف سعد الحريري نام ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات، وبالتالي فإن المعالجة تكون ببساطة في أن يحترم تلك القواعد. هو يعرف أنني محروق على تشكيل الحكومة، لكن هذا لا يعني أن من حقه أن يستغل حرصي الشديد على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض علي تركيبة مناسبة له وليس للبلد. وعبر صحيفة الجمهورية قال: للمرة الألف أؤكد أنني لا أريد ثلث المعطل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى إليه هو باطل. أنا من موقعي كرئيس للجمهورية أستطيع أن أتدخل، وبالتالي لا حاجة لي إلى ثلث المعطل. واستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، موضحا أنه عرض عليه تشكيل الحكومة من 20 أو 22 أو 24 وزيرا لحماية التوازنات من دون استحواذ أي طرف على ثلث المعطل، إلا أنه رفض وجدد تمسكه بصيغة 18، ما يدعو إلى الاستغراب والارتياب بحسب عون. وإذا أكد رئيس الجمهورية أنه منفتح على أي مبادرة حل تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء لضمان التقيد بمعياري الاختصاص والتوازن، لفت إلى أن الحريري لم يحترم التوازنات في توزيع الحقائب. ورأى أن إحدى مشكلات الحريري أنه لا يزال يصر على تسمية الوزراء المسيحيين، متجاهلاً أنني مؤتمن استثنائياً على اختيار هذه الأسماء. وعن تأثير العلاقة المتدهورة بين الحريري والنائب جبران باسيل على محاولات تشكيل الحكومة قال عون: لو كنا في وضع طبيعي ما كنت لأقبل بأن يتجاهل الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية ويرفض الجلوس معه. ما هذه الخفة في التصرف؟ والأنكى من ذلك أنه يمتنع عن التحاور مع باسيل ثم يطلب منه أن يمنح الثقة لحكومته. أي معادلة عجيبة هذه؟ إذا كان باسيل غير جدير بنيل ثقتك فكيف تشترط في المقابل أن يعطيك ثقته؟ وعن الانطباع السائد بأن الحريري يسعى إلى إحراج الرئيس المكلف لإخراجه وإجباره على الاعتذار، انبرع عون إلى النفي القاطع معتبرا أن العكس صحيح والحريري هو من يحاول أن يحرجني ليخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، إلا أنني لن أرضخ لذلك.
ومن بعبدة إلى معراب، حيث كرر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في موضوع الملف الحكومي أن الحل الوحيد هو بتغيير السلطة عبر انتخابات نيابية فورية، مشددا على أنه لا أمل بحكومة اختصاصيين مستقلين بوجود السلطة الحالية.
هذا الوضع مثل ما وصل له هلأ وعم توصف لي كله سوا، 100 مرة أكدنا ورجعنا أكدنا ورجعنا أكدنا أنه عبس واحد يحاول مع السلطة الحاكمة الحالية. بدك تروح على تغيير السلطة، غير عن هيك بتحاول تشكل حكومة بتسميها إنقاذ، بتسميها تقنيين، بتسميها أخصائيين، بتسميها مستقلين، فيك تجرب اللي بدك إياه مع السلطة القائمة، ما فيك توصل لمطرح. وبالتالي ما تفاجأنا بأي شيء من هالقبيل، تأسفنا كتير على أنه البلد هلأ صار مضيع فوق 5 أشهر من بعد عملية التكليف، ما وصلت لمطرح وأكيد ما رح توصل لمطرح. ليه؟ لأنه العلة بالسلطة السياسية الموجودة، فيك تجرب بإطار هالسلطة تعمل بدك إيه؟ ما بتوصل لمطرح. الحل الوحيد بدك تغير هالسلطة. كيف تغير هالسلطة؟ في طريقة وحيدة لتغيير السلطة بالانتخابات النيابية، لأنه ما في طريق أخرى، لأنه أي حكومة بتتشكل بظل السلطة الحالية من رابع المستحيلات أنه يطلع منها أي شيء. وبراهن عليها من هلأ ل20 سنة بوجود السلطة الحالية ما في أمل بحكومة أخصائيين مستقلين. فيك تسمع إيه بيجيبوا أخصائيين بمعنى التقنيين، بس بيكونوا كناية عن مستشارين، مش أنه بيس وزراء. بالوضع اللي هو في البلد عندك رئيس مكلف صار له 5 أشهر، 5 أشهر بالوقت يلي حكومة بوضع مثل نحن فيه لازم بأقصى الحالات بخمسة أيام تتشكل. وانتبه كان جاي سعد الحريري على أساس تشكلها هيك بكم يوم، صار له 5 أشهر هلأ مثل كأنه ما كان في شيء. ترجع بتقلي جرب انقاذ البلد مع هالمجموعة، لا ينقذ. في خطة وحيدة ممكن تخلص الناس وترجعنا لقمة الخبز بالوقت الحاضر، انه نغير السلطة الحالية. كيف؟ بانتخابات نيابية. كلام السيد حسن اول شيء انه حكومة التقنيين ما بتقوم وما بدك تفعراد، ومثل كأنه القصة تقتلي. يعني ممثل السيد حسن كان قاعد معنا على الطاولة بأسر سنوبر بعلول الماضي، كان رئيس فرنسا موجود ووافق باليد الملقين واعترض وقتها على نقطتين. اعترض على انتخابات نيابية مبكرة ليه؟ لأنه هاي بتحل المشكلة بالفعل. واعترض على لجنة التحقيق الدولية بموضوع المرفأ. طب كيف لك يا شباب قدام رئيس فرنسا بتجي بتوافقوا على شغلة وبترجعوا هلأ بتتراجعوا عنها؟ ليش وقتها ما كنت يعني هلأ بيّن شيء ما كنتوا عارفينه قبل؟
وعن دعوة البطريرك الماروني لعقد مؤتمر دولي أجاب الدكتور جعجع عبر قناة الجديد.
المؤتمر الدولي أكيد ممكن يكون حل في دولة حد الدولة، كيف بدك تقوم دولة وكيف بدها هالدولة اللي بدها تقوم تقدر تقوم بمهامها في دولة عم تأكل منها كل يوم، وفي حدود سايبة، وفي مجمل القضايا بدها تظبيط. أنت أصلا عندك قرارات دولية، نورة البطريرك عم بيطرح الأمور مثل ما هي، عندك القرار 1559 وعندك القرار 1680 وعندك القرار 1701 يلي بيتقاطعوا بعدة نقاط بس على بعضهم بيحلوا الأمور الأساسية، المشاكل الجوهرية يلي عم بيعاني منها لبنان، من مشكلة الحدود لا مشكلة اتفاق الهدنة على حدود لبنان الجنوبية، لا مشكلة الدوائل خارج الدولة، لكل هالمشاكل. وبالتالي عم بيقول البطرك للمجموعة الدولية يك يا شباب ما أنتوا كلكم حتى الصين وروسيا من ضمنهم خي وفقتوا على القرارات يلي مزبوط إذا طبقت بتحل الجزء الأساسي خليني أقول من مشاكل لبنان. منضل بمشكلة الفساد بمعناها التقليدي يلي كثير هين القضاء عليها ساعتها أوكي، بس وقت تكون في فساد سلاح حمية خد لك بقى هونيك صارت مشكلة أعمى وأعمى. فازل عم بيقولوا البترك هالقرارات موجودة، تفضلوا يا دول أنتوا يلي خدتوا هالقرار تفضلوا اجتمعوا أنتوا وشوفوا شو بكون تعملوا كضغوط سياسية وكمسعى سياسية لتطبيق هذه القرارات، لأنه مزبوط فيها الحل للبنان. أكترية اللبنانيين مع هالأمر.
الدكتور جعجع اعتبر أن الهدف تغيير الأكثرية النيابية لإجراء انتخابات نيابية جديدة وإنتاج رئيس جمهورية من طينة غير طينة ميشيل عون. أضاف أن التيار الوطني الحر أكثر من أضر بحقوق المسيحيين في لبنان، ومن فشل هو ميشيل عون وليس الرئيس القوي.
تنفتد اليوم بسحر ساحر، إجا الجنرال عون وإجيته شي لحظة تجلي هيك وقال أنا أخي حد كل اللي عم بصير استقلت. بتجتمع المجلس النيابي الحالي والأكترية النيابية الحالية، إذا كان حظك أنت كمواطن لبناني كتير كبير بينتخبوا حدا مثل الرئيس عون. هذا إذا حظك كتير كبير، ما إذا وإلا بتعرف وين ممكن تروح القصة. وبالتالي شو بتكون عمل؟ بدك تروح تغير الأكترية النيابية وبعدين تعمل انتخابات رئاسية، لأنه ساعتها في عندك احتمال تجيب رئيس من نوعية مختلفة. أنت إذا بدك تجيب رئيس من نفس الطينة ونفس القماشة ونفس السياسة ونفس التوجه، شو بدك فيه؟ بده يضغط. طيب يستقيل رئيس جمهورية يضغط، لأنه رئيس جمهورية جزء من هالسلطة كمان، بس هاي منه كافي وحده. الضغط الأساسي لازم يكون تنغير الأكترية النيابية. كنت بتمنى ب 19 تشرين أنا محله، ب 18 تشرين 2019 كنت استقلت. أكتر من ضرب المسيحيين في لبنان هو التيار الوطني الحر. شي مرة سمعتني عم بحكي هيك، بس وقت الفجور بده يوصل لحديت هون، لا وحمضطر يحكي كل شيء. هالخط السياسي التاريخي على شو قايم؟ سياسة المسيحيين في لبنان قايمة على تناغم مع الغرب من جهة ومع الدول العربية من جهة أخرى. كل الرؤساء المسيحيين يلي اجوا تصرفوا بهالشكل، إلا بس اجى التيار الوطني الحر راح بعكس التيار تماما. سقط الغرب من حساباته، سقط الدول العربية خصوصا الدول الخليجية من حساباته، وراح على شو؟ على محور الممانعة. أكتر مرة انضموا المسيحيين فيها هي أيام العماد عون. يعني تعفتش شو طلع حقوق المسيحيين هلا إذا بدك تعصرها؟ طلع أنه جابوا كل جماعة الوظفون بالدولة، هي حقوق المسيحيين. انتخاب العماد عون مثله مثل حرب الإلغاء، هي قرارات اضطرت القوات تمشي فيها، اضطرت القوات تاخذها انطلاقا من الوضع القائم الموجود. يعني قرارات دفاعية كانت، مش قرارات هجومية.
وعن علاقة القوات مع الأطراف السياسية قال جعجع: لسنا في عزلة، والتواصل مع الاشتراكي والمستقبل وحركة أمل موجود.
ما عنده حلفاء بالوسط السياسي مزبوط، ومنا زعلانين ومنا معذورين على الإطلاق. نحن ما بدنا ننخرط. الحزب التقدم الاشتراكي التواصل موجود مع تيار المستقبل ولو على مستويات صغيرة، التواصل موجود مع بقية الأحزاب جمعيات المجتمع المدني، التواصل معها كلها سوا موجود. مع حركة أمل التواصل موجود. طبعا ما في إلا حزب الله، ما فيش أصلا، ما في تواصل نحن وياه. بالرغم من كل التقائنا نحن والاشتراكي والمستقبل على نقاط معينة، عشو نحن مختلفين هلا؟ على مقاربتنا للأزمة الحالية. تيار المستقبل والحزب الاشتراكي مع تسوية بالوقت الحاضر مع السلطة القائمة، نحن كليا ضد أي تسوية. بس قل لي واقعيتهم وبراغماتيتهم وين وصلتهم؟ مش هلا بس، ومن سنة 2009 و2010 و2011 و2015 وين وصلت البراغماتية؟ لك وين وصلتنا.
وفي شأن انهيار الليرة لفت إلى أن السلطة الحالية تتحمل المسؤولية، موضحا أن ثمة فرقاء يعرقلون التدقيق الجنائي.
السلطة السياسية هي بإيدها القرار، السلطة السياسية القائمة، والصرف اللي كان يصير بالدولة والدين اللي كان يصير بالدولة. مسؤولية حاكم مصرف لبنان انه كان عم يسيرهم كل الوقت. ايه اكيد حاكم مصرف لبنان عنده هالقد امكانية. طيب المجلس المركزي بمصرف لبنان وينه كمان؟ مفوض الحكومي لدى مصرف لبنان يلي بالوقت الحاضر اذا ماني مغلط محسوب على العونيين، بيحكوا بيطلعوا بينزلوا، وينه؟ فكرك ليش اذا اقيل هلا حاكم مصرف لبنان؟ مين راح يجي حاكم مصرف لبنان؟ ان شاء الله فكرك شي اينشتاين زمانه، بجيب واحد اضرب من هذا. اذا تصرفنا مثل ما لازم وبقرب وقت ممكن خلصنا من هالسلطه السياسيه، في امل كبير يتخلصوا الاكثريه الساحه من الودائع. من سنه لهلا من بعد ما اندلعت الازمه، مصرف لبنان الحكومه بتواطؤ مع مصرف لبنان مضيعين 5 مليارات دولار بالدعم اللي عم بيحطوه. في فرقاء عم بيعرقلوا هلا التدقيق الجنائي، عم بيعرقلوا. اوكي قد ما عرقلوا، لانه علقوا هلا في قرارات متخذه بمجلس الوزراء، في قرارات متخذة مجلس النواب، لما بيضل في حدا عم بيتابع أقله أقله أقله، نحن رح نضل نتابع هالموضوع، هذا رح نضل نتابع تنوصله.
وردا على السؤال عن الخشية من تفلت الوضع الأمني واندلاع حرب أهلية، قال الدكتور جعجع:
بركي بتسألي سيد حسن من هي هالجهات الداخلية اللي عم تسعى لحرب أهلية؟ أنا استغربت شو اللي عم بيحكيه سيد حسن. أول شيء حسب كل مشاهداتنا ومعلوماتنا واتصالاتنا وعلاقتنا بالبلد، ما حدا بده حرب أهلية. هلأ شو بيقصد السيد حسن بهالحديث؟ أنا برأيي اللي بيقصده رح لك شو بيقصده، إنه ما حدا ياخد مواقف كتير مختلفة عن مواقفنا، وإلا بصير بدنا نضطر إنه نروح على يعني بعتد هاي شي بيقصده. هون لا، ما اتفقنا، لأنه غير عن هيك خي هالحديث ما له معنى، ما له موقع، يعني ما له واقع. إنه مين بدي يعمل حرب أهلية؟ اللي بالضيقة الموجودة فيها الناس، وحب يفهم انه حدا يطلع خلقه بسوبر ماركت، حدا بده شو يعمل، مع انه برجع بقلك اهم شيء نحافظ على الاستقرار والهدوء الداخلي.
وبالنسبة الى العلاقة مع السعودية، شدد رئيس القوات على ان المملكة لا تتعاطى مع القوات فقط، وسفيرها وليد بخاري يزور شخصيات عدة في لبنان، ونحن احد اصدقاء السعودية في لبنان. وعن الخيارات الاقتصادية التي طرحها الأمين العام لحزب الله بالتوجه شرقا، رأى جعجع أن كل المناقصات التي تجريها الدولة تدخل فيها شركات صينية، ولبنان ليس مقفلا على الصين ولم يكن كذلك يوما، وكلام نصر الله كله على الفاضي. حكوميا استبعدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة أن يتم تظهير أي صيغة لحكومة تكنو سياسية، وقالت إنه سبق أن طرحت مثل هذه الصيغة وسقطت لأنها أولاً تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية، وثانياً لأنها تشكل استنساخاً لصيغ حكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلاً ذريعاً ولم يعد بالإمكان تكرار تجارب فاشلة من جديد. وشددت المصادر على أن أي حكومة جديدة تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية أو تلتف عليها بشكل ما لن تلقى تجاوباً من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على حل الأزمة المالية، ولن تستطيع القيام بالإصلاحات المطلوبة، وستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة التي بقيت تدور حول نفسها وفشلت في مقاربة الأزمة المالية والاقتصادية، ولم يقابلها المجتمع الدولي بانفتاح وإيجابية. في الأثناء كان هناك تعويل في الأيام الماضية على مبادرة لرئيس مجلس نواب نبيه بري واعتبرت فرصة للحل، إلا أن مصادر سياسية واسعة الاطلاع أكدت عدم وجود أي مبادرة عملية أو على الأقل لم تتم مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة في البلد، إذ أن بري ناقش أفكارا وطرح خيارات بديلة مع الرئيس الحريري في لقائهما الأخير لم ترتقي إلى مستوى المبادرة. وهناك من يسعى للالتفاف على المبادرة الفرنسية، فهل ينجح؟
قالت مصادر مواكبة إن دهاليز طبق الحاكم انشغل بإنضاج طبخة الانقلاب على المبادرة الفرنسية والانقضاض على مندرجاتها الحكومية عبر نسخة محورة من هذه المبادرة تم وضعها على نار المشاورات الرئاسية والسياسية وتفضي إلى الالتفاف على صيغة تخصصية للتشكيلة الوزارية العتيدة من خلال رسم معالم صيغة هجينة من وزراء تكنوقراط تابعين للأحزاب السياسية، موضحة أن كل النقاش بات يدور راهنا تحت عنوان تشكيل حكومة تكنو سياسية ترضي أطراف السلطة وتحظى بقبول المجتمع الدولي. أضافت المصادر لصحيفة نداء الوطن أن كل اللقاءات الدبلوماسية التي شهدتها المقار الرئاسية والسياسية والدينية لم تحمل مبادرة معينة، إنما اقتصرت على نصيحة القيادات اللبنانية بوجوب الإسراع في عملية التأليف ووضع الخطط الإصلاحية المنصوص عنها في المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ، مع التأكيد أن من ينتظر تدخلاً خارجياً لطرح مبادرة جديدة خارج إطار المبادرة الفرنسية إنما ينتظر مجرد سراب. ولفتت إلى أن الضغط الدولي يقتصر على المواقف التحذيرية من مغبة الإمعان في العناد السياسي واستنزاف الوقت والفرص وسط تقاطع الرسائل الدبلوماسية عند التشديد على أن الكرة هي في ملعب القيادات اللبنانية نفسها دون سواها، مع الإشارة إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد المزيد من اللقاءات الدبلوماسية والسياسية في قصر بعبدة وسواه، ومن غير المستبعد أن ينتج عن هذه اللقاءات مزيد من الوضوح في صورة المشهد الحكومي. وفي هذا السياق كشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في عين تين الأربعاء الفائت تم في خلاله عرض للعقبات التي تعترض المسار الحكومي، لافتة إلى أن بري عمد إلى طرح سلسلة من الأفكار القابلة للتسويق مع ميل واضح لديه لتبني ذهنية التسوية التي طرحها رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بما يقتضي توزيع التشكيلة الوزارية مع تفضيل حكومة من 24 وزيرا خالية من الثلث المعطل وتضم أكبر شريحة تمثيلية للأحزاب بشكل يؤمن تغطية سياسية للقرارات الصعبة التي ستتخذها.
دبلوماسيا بخاري يواصل سياسة الدبلوماسية الهادئة وصعوبة الحل في لبنان قبل تسوية الوضع الإقليمي.
كشفت معلومات جديدة عن لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون والسفير السعودي وليد بخاري الأخير من مصادر سياسية مطلعة ومن الدائرة الضيقة للسفير أن البخاري كان يرغب في ألا يعقد اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف سعد الحريري مباشرة بعد زيارته قصر بعبدة كي لا يعطى تفسيرات وتأويلات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، باعتبار أن كل الأكاذيب التي سيقت بعد زيارة بخاري لعون ولا سيما من حلفاء طهران في لبنان ولدت ميتة. أضافت لصحيفة النهار أن سفير السعودي انتزع موقفا ليس سهلا من عون عندما قال له منتقيا عبارات ودية ودبلوماسية: أتمنى عليك يا فخامة الرئيس أن تدعم المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن، فرد رئيس الجمهورية مباركا هذه الخطوة وهذا ما خطه بيده في محضر الجلسة الوزير السابق سليم جريصاتي، ومن الطبيعي أن ذلك لا يرضي طهران وحزب الله. وكشفت الدائرة الضيقة المحيطة بسفير المملكة في لبنان أن ما يقوم به هو دبلوماسية التهدئة، وذلك نابع من حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وفي ظل ارتياح تام يعبر عنه بخاري نفسه إزاء تفاعل العلاقة السعودية مع كل الطوائف، وخصوصا مع الطائفتين المسيحية والشيعية، بعدما شنت حملات حادة على المملكة من حزب الله وقوى مسيحية مرتبطة بهذا الحزب ومتحالفة معه. ويؤكد بخاري قطعا لدابر هذه الاستهدافات أن زيارتيه لكل من البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي والمفتي الشيخ أحمد قبلان تسمتا بالإيجابية، حيث ثمة تلاق وتوافق ومودة بينه وبينهما، وقد أصرا على مواصلة دوره لأن تاريخ المملكة في لبنان يتكلم عنها. وأشارت المصادر إلى أن بخاري سيواصل لقاءاته بعد زيارة المختار، وعلم أن خطوات أخرى سيقوم بها في إطار دبلوماسية التهدئة وخريطة الطريق التي رسمها عبر البيان المهم الذي تلاه في قصر بعبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية، والذي أكد ثوابت المملكة لبنانيا وعربيا. وبالعودة إلى زيارة المختار، فأكدت مصادر مواكبة لهذه الزيارة أنها حملت دلالات بالجملة، وخصوصا لناحية تغريدته حول دور المختار وكونها مرجعية وطنية، إضافة إلى العلاقات التي كانت تربط الشهيد كمال جنبلاط بقادة المملكة، من دون إخفال دور الأمير شكيب أرسلان الذي كان إلى جانب مؤسس المملكة وبانيها الملك عبد العزيز، وبالتالي صلاة بخاري في مسجد الأمير شكيب وإشارته إلى التناغم والرابط بين المسجد المذكور وكنيسة السيدة التي تبعد عنه مسافة أمتار إنما تمثل لبنان الذي نعرفه كما يقول بخاري. أما في السياسة، فلفتت المصادر المواكبة للزيارة إلى محطتين أساسيتين، إذ أشاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالمبادرة السعودية لوقف حرب اليمن، وأكد للسفير البخاري شجبه لاعتداءات الحوثية على المملكة وأثنى على الجهود التي يقوم بها في هذا الإطار، كما أن هناك توافقا مشتركا على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت، حيث ثمن السفير السعودي دور الزعيم الجنبلاطي في زيارته إلى بعبدة ودعوته إلى تسوية للخروج من الأزمات التي يتخبط بها لبنان. وخلصت المصادر إلى أن دينامية بخاري والحراك الدبلوماسي العربي والغربي عموما يشكلان ومضة أمل في هذا النفق المظلم الذي يقبع فيه لبنان، ولكن يظهر جليا استحالة تشكيل الحكومة وتقارب الرئيسين عون والحريري وتوافقهما، إذ يستدل عبر الدبلوماسية الهادفة للتهدئة التي يقوم بها السفير السعودي أن إيران ما زالت تعرقل الحل في لبنان وتقوض استقرار العواصم العربية عبر استهداف الحوثيين وقصفهم لأماكن سكنية وحيوية في السعودية. وعليه فإن بخاري ومن المختار غمز من قناة طهران وحزب الله عندما تحدث عن اللوثة السياسية للقوى الظلامية الخارجية، ما يدل على صعوبة بالغة تحول دون الحل في لبنان قبل تسوية الوضع الإقليمي من اليمن إلى العراق وسوريا.
الوعد بالعتمة يتحقق تدريجا.
مع توقف معمل الزهراني عن إنتاج الكهرباء بسبب نفاد مادة الفيول وبدء الحديث عن إمكان توقف معمل نهر البارد بعد أيام، فإن هناك احتمالين: العتمة في انتظار شحنة جديدة من الفيول بعد عودة الحركة إلى قناة السويس عبر ناقلة بحرية محملة بمادة الغاز أويل مصدرها الكويت، وقد علقت أسوة ببقية شحنات المحروقات العالمية في مضيق القناة جراء الحادثة التي أدت إلى إغلاقه بالكامل، أو إفراغ كميات من الفيول الموجودة في البحر من دون تأكد من مطابقتها المواصفات، ما يعرض المعامل للأعطال مع رفع الشركة المصنعة مسؤوليتها بسبب عدم التزام لبنان دفتر الشروط، في حين يبقى قائما عدم توافر السيولة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ونقص الاعتمادات لدى مصرف لبنان، حيث برزت عقبة جديدة من المصارف المراسلة في حال توافر تلك الاعتمادات. وفي الوقت الذي بدأ بعض أصحاب المولدات بالتلويح بتقنين ساعات عمل مولداتهم بسبب الضغط الكبير عليها وعلى خلفية ارتفاع أسعار المازوت، أوضحت مصادر مؤسسة الكهرباء أن الإدارة تنتظر اليوم رد شركة سيمنز على مراسلتها، ولكنها أكدت في الوقت عينه أنه حتى لو تمت معالجة مشكلة الفحوص فإنه لا يمكن إفراغ الباخرة التي تنتظر قبالة معمل دير الزهراني ما لم تأتي الموافقة من البنوك المراسلة على الاعتمادات التي فتحها مصرف لبنان لشراء الفيول منذ الأربعاء الماضي بسبب عدم الثقة المالية بالبلاد. إلى ذلك أكدت مصادر متابعة أنه بما أن سيمنز المصنعة لمعملي الزهراني ودير عمار أوصت بوجوب استخدام مازوت بجودة معينة لتعمل المعامل بشكل سليم، لذلك طلبت إدارة كهرباء لبنان فحص الباخرة الراسية قرب المعمل قبل تفريغ حمولتها ليتبين أن هذا النوع من الفحوص غير متوافر. وتاليا فإننا أمام أمرين، وهما تفريغ حمولة الباخرة من دون إجراء الفحوص، وفي حال حدوث أي عطل في المعامل لا يمكن إصلاحه على اعتبار أن عقد الصيانة شبه منتهي، خصوصا في ظل عدم وجود فنيين في المؤسسة، أو أننا أمام الخيار الثاني وهو العتمة، علما أن الكهرباء ستدفع 25,000 دولار كشرط جزائي مقابل كل يوم ترسو فيه الباخرة من دون تفريغها.
في ملف الوباء، سجلت أمس 2724 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 461,062 إصابة، إضافة إلى 38 حالة وفاة. وزارة الصحة أعلنت عن وصول الشحنة السابعة من لقاح فايزر إلى لبنان، وتحتوي على 25,740 لقاحاً، وبذلك يكون لبنان تسلم حتى اليوم 250,380 لقاحاً من فايزر، علماً أن الوزارة ستتسلم في خلال نيسان المقبل 189,540 لقاحاً من فايزر أيضاً. ولكن يبدو أن هناك مخاطر تتهدد عملية التلقيح، فما هي؟
لم يصل إلى لبنان حتى اليوم سوى 30% من إجمالي عدد اللقاحات التي كان يفترض أن يحصل عليها. في غضون ذلك ووفق الأرقام الرسمية، فإن نحو 1,000,000 شخص فقط تسجلوا حتى الآن على منصة التلقيح، فيما كان يفترض نتيجة الوعود بتدفق كميات اللقاحات ومساعي التوعية على أهميتها أن تشهد المنصة إقبالا كثيفا قبل أن يتبين العكس، بعدما صرح رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الرحمن البزري بتراجع التسجيل في المحافظات في الشمال والجنوب والبقاع في مقابل تسجيل كبير في بيروت وجبل لبنان. ويقال إن السبب يعود لانتظار البعض أن يتم تسجيلهم في منصات رديفة عبر اتحادات البلديات وغيرها من النقابات المهنية والمهن الحرة والإدارات العامة وغيرها التي ستنضوي حكما تحت المنصة الأساسية، علما أن لا آلية واضحة حتى الآن توضح آلية هذا الدمج المفترض من أجل توحيد البيانات الصحية. وإلى عائقي محدودية الكميات وكيفية التسجيل وتوزيع اللقاحات، فإن قرار وزير الصحة حمد حسن تشكيل لجنة لمواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح وتقييم وتطوير مسار التطبيق ومعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الخطة برئاسة مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بيترا خوري، يعاونها 15 عضوا من ضمنهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، أثار تساؤلات لأنه يشكل تعديا على صلاحيات اللجنة العلمية التي كلفت بمهمة استشارية على أسس علمية وموضوعية، على ما قال البزري الذي نبه إلى أن تعدد اللجان خطوة سيئة. ورغم أن المادة الخامسة من القرار نصت على تكامل مهام اللجنة مع اللجنتين العلمية والوطنية، إلا أن البزري أكد أن اللجنة المستحدثة تملك صلاحية تغيير التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تملك صلاحية الرقابة على عملنا، وإذا أرادت وزارة الصحة التخلي عن صلاحيتها الرقابية فنحن لن نقبل بالتخلي عن صلاحية وضع توصيات استشارية يعمل بها، ولافتا إلى خيار حل اللجنة إذا ما أرادوا اللجوء إلى بديل، هم شكلوا اللجنة فليحلوها. وأكد البزري أن اللجنة الجديدة التي شكلت برئاسة بيترا خوري لا لزوم لها، ويجب ألا تستمر، وقد تكون دفعة سياسية كمقدمة من عملية إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، مشددا على أن اللجنة الوطنية للقاح كورونا لن تستقيل بعد تأليف اللجنة الجديدة، وسنبقى لنواجه، ومن لا يريد أن نبقى عليه أخذ القرار بحل لجنتنا. كما أكد أن وجود اللجنة قائم لسببين: الأول قرار التعيين ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه، الثاني ثقة المواطنين باللجنة وبالتالي عليها حماية هذه الثقة. وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الجديدة محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ، ملمحا إلى أن هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية. وفي المعلومات، نقلا عن مصادر وزارية متعددة الأطراف، أن البزري على موعد غدا مع وزير الصحة حمد حسن لينقل إليه الأسباب الكامنة وراء تحفظه على استحداث لجنة موازية للجنة يرأسها والتي تلتقي مع تحفظات البنك الدولي الذي ينسق مع البزري، ويتوليان معا مراقبة تنفيذ اللقاحات التي استوردها لبنان بعد حصوله على قرض من البنك الدولي خصص قسما منه لتغطية التكلفة المالية لاستيراد اللقاحات. وبحسب المعلومات فإن التحفظات تنطلق من الملاحظات التي توصل إليها عدد من الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية، ومعها عدد من المستشارين، ومنهم من يتصرف على أساس أنهم سوبر وزراء، فيما يجهل مراقبو أداء اللجنة الأسباب التي حالت دون إشراك رئيس اللجنة النيابية لشؤون الصحية عاصم عراجي وأعضاء في اللجنة في اجتماعات اللجنة الوزارية. مصادر في اللجنة قالت إن تداعيات الأخطر التي تثيرها خطوة تشكيل لجنة بخلفيات سياسية تتمثل في أنها تخلق باباً لفتح الاستثناءات التي لطالما حاربتها اللجنة العلمية، وخصوصاً مع بروز ملامح للسمسرات في سوق بيع اللقاحات. وتتعزز هذه المخاوف في ظل عراقيل تواجه وصول الدفعات الموعودة من لقاح أسترازينيكا في موعده المرتقب قريباً، الأمر الذي سيفاقم الطلب على اللقاح الروسي الآتي عبر القطاع الخاص، ما يخلق منافسة ستكون لمصلحة وكلاء الاستيراد وذوي القدرة على شرائه، لنقع في محظور لا عدالة في تلقي اللقاح.
في هذا الوقت دعت نقابة الأطباء في بيروت والشمال الأطباء إلى التوقف عن العمل في 12 ظهرا لمدة 5 دقائق في كل المستشفيات والعيادات تكريما للأطباء 38 الذين استشهدوا حتى الساعة أثناء القيام بواجبهم في معالجة مرضى كورونا. ودعت المواطنين إلى التقيد بالتدابير الوقائية وأخذ اللقاح ضد الوباء، والمجلس النيابي إلى إقرار القوانين المقدمة من قبل النقابة، وأهمها اعتبار الطبيب المتوفى جراء إصابته بكورونا أثناء القيام بواجبه شهيدا، حصانة الطبيب وضمانه الصحي مدى الحياة. صبحية الاثنين أرقام إضافية إلى أسعار المحروقات، فقد ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة و 98 أوكتان 500 ليرة والمزود 500 ليرة وقارورة الغاز 400 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 39700 ليرة، بنزين 98 أوكتان 40900 ليرة، مزوت 28000 ليرة. نجحت عمليات تعويم السفينة إيفرغرين بعد نحو أسبوع من إغلاقها قناة السويس وجنوحها في أحد أهم المسارات التجارية في العالم، وعلى الرغم من أن السفينة بدأت تطفو مرة أخرى إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم فتح الممر المائي أمام حركة المرور أو المدة التي قد تستغرقها مسألة حل المأزق الذي واجهته أكثر من 450 سفينة عالقة كانت في طريقها إلى السويس. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و60%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبتلامس معدلات الموسمية، والأربعاء طقس صافي إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: السلطة تتفنن في خنق الناس والحكومة في عالم النسيان. تشريعية نيابية لإقرار سلفة الكهرباء والعتمة القاسية تضرب ضربتها. عون الحريري أصبح غريب الأطوار ولا أعرفه وتعاملت معه كوالده. جعجع عون فشل للرئيس القوي ولا أمل طالما هو في بعبدة والأكثرية النيابية الحالية في ساحة النجم. بخاري لاستكمال سياسة الدبلوماسية الهادئة. خطة التمنيع المطلوبة مهددة بسوء إدارة الأزمة ولجنة اللقاح في خطر. أسعار المحروقات إلى ارتفاع جديد. نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس وانتظار لعودة الملاحة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.